الصحاح تارة يجري في الحكم وأخرى يجري في الموضوع. جريانه في الحكم مثلا كما لو استصحبنا مثلا وجوب الصلاة أو عدم وجوب الصلاة، هذا يقال له الأصل الحكمي، الاستصحاب الجاري بحيث يكون المستصحب هو الحكم أو هو عدم الحكم، هذا يعبر عنه بالأصل الحكمي، هذا في الاستصحاب وفي غير الاستصحاب. ما يعنينا نحن في المقام والكلام عن الاستصحاب
يسمى
مثلا الغراءة
الحكمية أو
طبعا الاستصحاب الموضوعي أو الأصل الموضوعي والأصل الذي يجري في موضوع الحكم الشرعي، كما لو استصحبنا الطهارة التي هي موضوعان مثلا لجواز الشرب، مثلا طهارة الماء التي هي موضوعا لجواز شربه، أو كما لو استصحبنا الخبث الذي هو موضوع لعدم جواز الشرب، فهذا يقال له الأصل الموضوعي.
موضوع الحكم الشرعي.
يعبر عن الأصل الموضوعي بأنه أصل الأصل السببي، ويعبر عن الأصل الحكمي بأنه الأصل المسببي، لأن نسبة الموضوع إلى الحكم هي نسبة السبب إلى المسبب، هذا أصل جار في الموضوع فيكون جاريا في السبب فيكون سببيا، وذاك جار في الحكم الشرعي فيكون جاريا في المسبب فيكون مسببيا. إذن هذا هو معنى الأصل السببي والأصل المسبب. نلاحظ أنه في كل مورد يجري فيه الأصل السببي يكون لدينا معه أصل مسببي. يعني مثلا الآن أنا متيقن من طهارة هذا الماء، الحالة السابقة المتيقنة هي الطهارة، شككت بعد ذلك وقعت فيه نجاسة أو لا، أستصحب بقاء الطهارة، هذا استصحاب جار في الموضوع، فتثبت الطهارة ببركة الاستصحاب فيثبت جواز الشرب. لكن لدي أصل آخر في نفس الوقت يجري في نفس هذه المسألة، أنه أنا قبل وقوع النجاسة كان لدي قطع ويقين بجواز الشرب من هذا الماء، الآن أشك هل لا يزال جواز الشرب على حاله أم لا، أستصحب بقاء جواز الشرب. إذن دائما عندما يكون لدي أصل سببي يكون لدي أصل مسببي أيضا. في بعض الأحيان قد يتنافيان، في بعض الأحيان قد يحصل تنافي.
لا بس خلينا نمثل بالمثال الذي ذكره المصنف.
تطهير الثوب
مثلا، نعم
الماء المذكور سابقا اللي هو طيب.
هذا الماء الذي كنت أنا متيقنا من أنه طاهر وببركة الاستصحاب أثبت بقاءه على الطهارة، هذا الماء أنا غسلت به ثوبا نجسا، هنا أشك هل ارتفعت النجاسة بهذا الماء أم لم ترتفع. إذن شوف شو صار عنا، نحن صار عنا موضوعان، الماء وقد ثبتت طهارته بالتعبد الاستصحابي، الثوب وهو متيقن النجاسة وأنه لا تجوز الصلاة فيه مثلا. هنا في المقام إذا أجرينا الاستصحاب في الثوب النتيجة ماذا ستكون؟ هذا متيقن النجاسة، نشك في ارتفاع النجاسة، نستصحب بقاء النجاسة.
بس خلينا نشوف المثال، أنا نسيته للمثال، مقدار كبير حتى الواحد
طيب إذن هي هون مثلا، إذن نفس المثال هذا ماء أثبتنا طهارته بالاستصحاب وهذا ثوب متيقن النجاسة. بمقتضى أننا أثبتنا طهارة هذا الماء بالاستصحاب، فإذا طهرنا به الثوب هل يطهر الثوب أو لا؟ صار هذا الماء محكوما بالطهارة فهو مطهر أيضا، فتثبت حينئذ طهارة هذا الثوب. لكن إذا أجرينا الاستصحاب بلحاظ الثوب فإن الثوب كان متيقن النجاسة، نشك في ارتفاعها الآن أو عدم ارتفاعها فنستصحب بقاء النجاسة. هنا لدينا أصلان، أحدهما سببيون والآخر مسببيون.
أنا مش من شك أصلا،
طهرنا بالتعبد الاستصحاب. الآن هذا الثوب أليست أركان الاستصحاب متوفرة بالنسبة إلي؟
بس مش مشكوك.
شك وجدانا حاصل. الآن هذا ماء محكوم بالطهر، الآن هذا الثوب نجس فيوجد يقين سابق به كونه نجسا. الشك الوجداني، الشك التكويني في أنه هل ارتفعت نجاسته أو لا، شك موجود تعبدا. هذا ماء مش طاهر واقع، مش معلوم الطهارة واقعا، مش محرز الطهارة وجدانا، هذا محرز محكوم بالطهارة تعبدا ببركة الاستصحاب. هذا الفرق، انه مرة لا هذا ماء طاهر قطعا ويقينا وواقعا، طهرنا خب ارتفعت به، لكن هذا ماء لعله في الواقع كان نجسا، فهل ارتفعت النجاسة الواقعية به ام لا؟ هذا مشكوك.
فيش بدون الشك عم
يرجع الماء مش على الثوب. هو هلا عم بيقول المصنف، عم بيقول لدينا اصلا سببيا ولدينا اصلا مسببيا. بما ان الاستصحاب الاول يثبت ويحرز وينقح موضوع الحكم الثاني الذي هو مثلا نجاسة طهارة الثوب أو جواز الصلاة بهذا الثوب، فإن هذا الأصل بالنسبة إليه يكون من قبيل الأصل السببي فيقدم عليه. إذن نحن شو عنا؟ نحن في كل حالة لدينا فيها أصل سببيا يكون لدينا فيها أيضا أصل مسببي، لكن أحيانا قد يتعارض الأصلان في النتيجة. خب ما هو حكم الأصل السببي وما هو حكم الأصل المسببي؟ هل هما متكافئان؟ هل يتعارضان؟ أم أنه أحدهما يقدم على الآخر؟ قال المصنف وقال الأصوليون لا شك ولا ريب في أن الأصل السببي يكون مقدما على الأصل المسببي. طيب لماذا؟ أولا لأن الأصل السببي جار في رتبة مسبقة على جريان الأصل المسببي، فإنه جار في رتبة الموضوع قبل مرحلة الحكم. ثانيا لأن الاستصحاب إنما يكون بلحاظ الآثار الشرعية، وهذا الاستصحاب إذا جرى لإثبات الموضوع فإنه يجري بلحاظ ما يترتب على هذا الموضوع من الحكم الشرعي، فيكون الاستصحاب السببي ناظرا إلى الحكم أيضا، لكن من خلال نظره ومن خلال معالجته للموضوع وتنقيحه للموضوع، بخلاف الاستصحاب المسببي. الاستصحاب الذي يجري في الحكم لا نظر له إلى الموضوع، الحكم لا يحقق موضوعه فلا ينظر إلى الوراء ويثبت الحكم من دون نظر أصلا إلى الموضوع، وبالتالي فالاستصحاب السببي ناظر إلى الاستصحاب المسببي وحاكم عليه. طيب بعد مسألة، وثالثا لأن الاستصحاب المسببي لا يستطيع أن يثبت لنا السبب، لأنه بالنسبة إليه من قبيل اللازم العقلي، يكون بالنسبة إليه أصلا مثبتا. شوف الموضوع، إذا أثبت الموضوع بالاستصحاب هذا الموضوع له أثر شرعي، يثبت هذا الأثر الشرعي بواسطة شرعية. لكن بالعكس هذا الاستصحاب مثلا أثبت لنا الحكم أو نفى لنا عنا، نفى الحكم، إما أن يثبت الحكم وإما أن ينفيه. نفيه للحكم هل يستفاد منه انتفاء الموضوع؟ قطعا، لكن باللزوم العقلي التكوين الاستصحاب لا يجري فيما لو كانت الواسطة عقلية. إذا ثبت الحكم هل يكشف ذلك عن ثبوت الموضوع في رتبة المسبقة؟ قطعا، لكن حينئذ ثبوت الاستكشاف ثبوت الموضوع في رتبة مسبقة إنما هو بواسطة غير شرعية، وبالتالي فيكون بالنسبة إليه من قبيل الأصل المثبت. يعني شو صار عنا؟ صار عنا الاستصحاب السببي يستطيع أن يثبت نتيجة الاستصحاب المسببي دون العكس ولا عكس، لأن الاستصحاب المسببي إذا أردنا أن نعيده إلى الوراء لابد لنا من الاستفادة من الوسائط غير الشرعية، فيكون من قبيل الأصل المثبت. لذلك قال الأصوليون إن الاستصحاب السببي أو الأصل السببي يكون حاكماً على الاستصحاب المسببي ويكون مقدماً عليه بملاك الحكومة. هلأ ما هي الحكومة سيأتي توضيحه، بس نحن تقريباً شرحنا أنه هو أولاً يعالج أو ينقح ويجري في رتبة مسبقة ويكون ناظراً إلى المسبب، بخلاف العكس فإن الاستصحاب المسببي لا يكون ناظراً، لا يكون فيه نظر شرعي عرفي إلى الموضوع. هذا تمام الكلام تقريبا في الأصل السببي والأصل المسببي. إذا كان لدينا أصل سببيان وأصل مسببي لا يجريان معا، وإنما يقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي. طيب هل يستوي في ذلك حالة توافقهما في النتيجة وحالة تخالفهما في النتيجة أم لا؟ في حالة تخالفهما في النتيجة لا كلام، إذا تخالفوا بالنتيجة مثل المثال الذي أتينا به الماء والثوب يقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي. أما إذا توافقا في النتيجة هل يكون الاستصحاب السببي حاكما أيضا على الاستصحاب المسببي؟ هل هناك فائدة لحكومتي في هذه الحالة؟ إذا النتيجة واحدة. مع ذلك بحث الأصوليون هذه المسألة وقالوا حتى في صورة تساويهما في النتيجة وتأديتهما إلى نتيجة واحدة فإن الاستصحاب السببي يكون مقدما على الاستصحاب المسببي. هل هذه الحكومة هل هي مقبولة أم مرفوضة؟ هذا في الحلقة الثالثة يبحث، والمصنف بس عنوان البحث مش أكثر منها. هذا تمام الكلام في مبحث الأصل السببي والأصل المسببي، وبه تمام الكلام في باب الاستصحاب. صلى
الله عليه
ما في أكثر من خب الحمد لله على كل حال. الكلام في تعارض الأدلة.
يا أخي
فهرسة البحث على الشكل التالي. تعارض الأدلة يعني أننا نفترض على الأقل وجود دليلين، هذان الدليلان متعارضان. فهذان الدليلان تارة يكونان من قبيل الدليلين الشرعيين وأخرى يكونان من قبيل الدليلين، أو تارة يكون من قبيل الدليلين المحرزين أو من قبيل الدليل المحرز والأصل العملي، إذن أو من قبيل الأصل العملي مع الأصل العملي. ثم الدليل المحرز تارة يكون شرعية وأخرى يكون عقلية، وأخرى يكونان شرعيين وأخرى يكونان عقليين، ثم كل منهما إما أن يكون قطعيا أو ظنيا أو أحدهما قطعي والآخر ظني. هذه صور المسألة، صور في صور نحن بسهولة قادرين. ثم في عنا أدلة لفظية وأدلة غير لفظية، ثم مرة دليلان لفظيان مرة دليلان غير لفظيان تعارضا غير لفظيين تعارضا، مرة دليل لفظي ودليل غير لفظي. هذه كفرصة البحث. إجمالا نحن قادرين نخرج بنتائج بسهولة. مثلا إذا تعارض دليل قطعي مع دليل ظني لا شك ولا ريب في أنه يقدم الدليل القطعي، لمكان حجية القطعي. إذا تعارض دليل شو بعد فينا نحسمه؟ طيب هلا الدليل محرز مع الأصل العملي صح يقدم بلا شك، بس الكلام هون إنه بأي ملاك يقدم، عشان هيك المصنف بيحكي عنه بس ليبين إنه ما هو ملاك وسر تقديم الدليل المحرز على الأصل العملي، وإلا كنتيجة لا يقدم عليه.
خلاف الاستصحاب مثلا
ثم بده بس يستثني، بده يقول هلا ما بدي عم بيقول المصنف المهم في المقام هو ان نبحث عن صوره تعارض دليلين لفظيين. هذه المهمه ان يتعارض دليلان لفظيان، اما لو كان التعارض بين دليل لفظي واخر غير لفظي هذا يؤخره المصنف على ما ببالي للحلقه الثالثه. ما بعرف طيب، لكن قبل أن ندخل في أحكام التعارض بين الدليلين اللفظيين لابد لنا أن نعرف ما هو معنى التعارض. التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين. هاي العبارة الصغيرة حتى نفهمها لابد لها من شرح. التنافي بين مدلولي الدليلين أو التنافي بين الدليلين على مستوى المدلول. حتى يتضح المراد بدقة من هذه العبارة المصنف يقدم هذه المقدمة. حاصلها أننا نسأل بداية، كل دليلان فعلى ماذا يدل؟ هل يدل على مرحلة الجعل؟ أم يدل على مرحلة المجعول؟ أم يدل على مرحلة الامتثال عند المكلف؟ مثلا إذا قال صلي، أو إذا قال مثلا من كان مستطيعا وجب عليه الحج، ما هو مدلول هذا الدليل؟ الدليل الشرعي الذي يصدر من الشارع ما هو مدلوله؟ لا شك ولا ريب في أنه لا يدل على مرحلة الامتثال، لا يدل على أنك امتثلت، العكس هو طلب الامتثال، دعوة إلى داع إلى الامتثال لا أنه دال عليه. وكذلك لا يدل على مرحلة المجعول، إذ مرحلة المجعول ليست من قبيل مثلا المداليل، مرحلة المجعول من قبيل الأمور مثلا إما التكوينية وإما التشريعية حسب طبيعة الموضوع، يعني مقامه مقام فعلية الحكم لا مقام إنشاء الحكم. الدليل الذي يصدر عن الشارع هو عبارة عن الحكم الإنشائي، الحكم الإنشائي إنما يدل على الحكم في مرحلة الجعل. فمدلول الحكم، مدلول الدليل الشرعي ما هو؟ هو الجعل. طيب هلا أنت لما عم تقول التعارض ما هو؟ التنافي بين مدلول الدليلين. إذن أنت تريد أن تقول إن التنافي بين الدليلين حتى يكون تعارضاً يجب أن يرجع إلى التنافي بين الجعلين. التنافي بين الجعلين بأي معنى؟ بمعنى أنه لا يمكن صدور كلا الجعلين معا من الشارع، كما لو قال صلي ولا تصلي. طيب فيتجه السؤال الآن أنه هل لدينا أنواع أخرى من التنافي؟ هون صار التمييز بين التعارض وغيره. هل لدينا تناف بين الدليلين لا يكون تنافيا بين الجعلين؟ يقول المصنف لدينا نوعان آخران من التنافي، هذان اصطلاحان لا يسميان تعارضا ويجب إخراجهما عن باب التعارض. التنافي من النوع الأول هو المعبر عنه بالورود، التنافي من النوع الثاني هو التنافي المعبر عنه بالتزاحم. طيب يقول المصنف التنافي بين الدليلين تارة يكون تنافيا بين الجعلين، وأخرى يكون تنافيا بين المجعولين، وثالثة يكون تنافيا بين الامتثالين. أما التنافي بين الجعلين فكما مثلنا بصلي ولا تصل، أو مثلا إن كنت مستطيعا فحج وإن كنت مستطيعا فلا تحج، واضح أنه يوجد تناف على مستوى الجعل. لا يمكن للشارع أن يصدر الأمر بالحج عند الاستطاعة والنهي عن الحج عند الاستطاعة. هذا التنافي على مستوى الجعلين هو الذي نعبر عنه بحالات التعارض، وهو الذي نريد أن نبحث عن أحكامه. الحالة الثانية التنافي بين المجعولين من دون أن يكون هناك، طبعا إذا في تنافي بين الجعلين في تنافي بين المجعولين، لأنه أنت إذا استطعت فهل صار الحكم الفعلي عليك هو وجوب الحج أو حرمته؟ لا يمكن فعليتهما معا. بس نحن لما منقول تناف بين المجعولين يعني بحيث لا يرجع إلى التنافي بين الجعلين، الجعلين ما بيكون عندهم مشكلة ماشي حالهم صحبة مع بعض، إنما التنافي بين المجعولين. مثاله مثلا يجب عليك الوضوء إن كنت واجدا للماء، ويجب عليك التيمم إن كنت فاقدا للماء. أي مانع في اجتماع الجعلين معا؟ لا مانع. هذا حكم متعلقه التيمم، موضوعه وجدان الماء، ذاك حكم متعلقه الوضوء، موضوعه فقدان بالعكس موضوعه فقدان الماء هنا موضوعه وجدان الماء فالحكم يعني المتعلق مختلف في كل منهما الموضوع مختلف في كل منهما وبالتالي فلا تنافي على مستوى الجعلين إنما التنافي بينهما على مستوى المجعولين لا يمكن أن يصيرا معا فعليين إذ لا يمكن أنت في الخارج أن تكون في آن واحد واجدا للماء وفاقدا للماء فإن كان الوضوء واجبا عليك فعلا فالتيمم ليس كذلك أو بالعكس فبالعكس هو هذا المقصود هذه الحالة هي التي يعبر عنها بحالة بحالات الورود هون لماذا وجب التيمم على الفاقد ولم يكن مشمولا لدليل الوضوء لأنه فاقد للماء انتفى موضوع الدليل الآخر هذا الدليل كان واردا عليه هذا يعبر عنه بحالات الورود طبعا الورود لا يختص بحالات النفي بل قد يشمل حالات التوسعة يعني
بس بدي اشوف المثال اللي
بيكون ليش هالحالة دخلوها هالباب تحس ما في اي مشكلة فيها يعني ما في
انه بالنتيجة في تنافي هن وين بيبحثوا عن مباحث الورود بيبحثوا بباب الطعار مصنف فنيا عم بيقول هذا من خلط المبحث الكلامنا ليس في مطلق التنافي كلامنا في التنافي المعبر عنه اصطلاحا بالتعارض والذي هو موضوع أدلة التعارض التي سنتعرف عليه فلذلك مبحث الورود هلأ من باب المقدمة لا بأس بأن تستعرضه هنا لكن عليك أن تنص على أنه غير التعارض حكما وموضوعا يعني لا هو موضوعا تعارضا ولا أحكامه نفسه أحكام التعارض طيب مثلا عم بيقول قد يكون الورود موسعا للدليل الآخر لا مضيقا له ونافيا يعني هلأ مثلا بيجي الدليل الثاني يجب عليك التيمم إن كنت فاقدا أنا كمكلف يخرجني من تحت دليل من تحت عموم دليل الوضوء فضيق دائرة دليل الوضوء لماذا؟ لأنه قال لي أنت فاقد للماء وبالتالي فلست مشمولا لموضوع دليل الوضوء الذي هو الواجب لدينا حالة أخرى الورود يكون موسعا فيها مصنف يمثل له بهذا المثال دليل حجية الأمارة بالنسبة إلى دليل جواز الإفتاء بحجته
بس كأنه غير جزم يكونوا
هلأ حيجي توضيح أكثر للوضوء
أنا قصدي أنتوا عم تقولوا ضيق طب هو إذا هونيك مشترط بالوضوء أصلاً إنه واجد الماء بحسه ما ضيق ضلوا قد ما هو هذا يعني قصدي مفروض هونيك ما يكون ذاكر قصة وجدان الماء
بصير هذاك إطلاق التقييد اللي عم تحكوا عنه إنه يجب الوضوء لا بس بترجع للدلالة
ما بكون في تضييق
ها؟
ما بكون في تضييق
عملياً هو إخراجاً إخراج وجداني بيشبه الخروج التخصصي كمان في فرق بين الورود والتخصص بس لأنه المصنف مش حاكي عنه بيشبه الخروج التخصص إنه أنت تخصصان لا ينطبق عليك من أول الأمر عنوان الواجد للماء هذا كلام يعني بيرجع لهون إنه أصلاً لم يكن داخلاً فيه حتى يضيقه بس الآن هذا خلينا نقول الخروج التخصصي هو المعبر عنه بالورود
ما جتش الحكومة
طيب هلا سيأتي الكلام في أكثر في الورود والحكومة طيب إذن هذا ما يعبر عنه بالورود طيب متى كيف يكون موسعا يعطي المصنف هذا المثال دليل حجية الأمارة بالنسبة إلى جواز الإفتاء بحجتان ورد لدينا دليل يقول يجوز لك أن تفتي بحجتان يجوز لك أن الفتوى بحجتان الآن جاء دليل حجية الأمارة مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين الذي دل لنفترض على حجية خبر الثقة شو عمل هذا الدليل؟ أدخل خبر الثقة تحت عنوان الحجة الذي يجوز الإفتاء على طبقه حقق فردا من أفراد الحجة قبل ما لنفترض لو لم يكن دليل على حجية خبر الواحد على حجية خبر الثقة خبر الثقة لم يكن مشمولا لقوله يجوز لك الإفتاء على طبق الحجة لأنه لم يكن ثابتاً حجيته الآن بعد أن جاء الدليل وجعل أو ودل على حجية خبر الثقة حقق فرداً جديداً من أفراد الحجة فدخل خبر الثقة تحت عنوان الحجة فاتسعت مصادقه هذا أيضاً يعبر عنه بالورود طيب على كل حال هو الخروج التخصصي بيقوله خروج وجداني محض خروج الورودي يقال خروج ورود خروج تعب خروج وجداني بالتعبد الحكومة ما هي هي خروج تعبدي هذا سيأتي على كل حال طيب فإذا هذه حالات الورود والورود غير التعارض كما عرفنا، لأنه لا يرجع هنا إلى التنافي بين الدليلين، التنافي بين الدلالتين والمدلولين. طيب ماذا بقي لدينا؟ الحالة الأسهل الثالثة التي تقدم الكلام فيها مفصلا في مباحث الدليل العقلي، حالات التزاحم. في حالات التزاحم لا يكون التنافي لا بين الجعلين ولا بين المجعولين، إنما يكون بين الامتثالين. حين يجعل، وذلك حين يجعل الأمران على سبيل الترتب، فيقال مثلا صلي إن لم تكن منشغلا بالإنقاذ وأنقذ مثلا، فهنا لا يمكن للمكلف امتثال كلا التكليفين معا. هنا لا يقال لهذين الدليلين إنهما متعارضان، بل يقال إنهما متزاحمان، والتزاحم غير التعارض، خارج عنه موضوعا، خارج عنه حكما، فينبغي استبعاده من البحث. لذلك المصنف بحثه في مباحث الدليل العقلي. هذا تمام الكلام. طيب هلا إذا عرفنا ما هو التعارض، ما هما الدليلان المتعارضان، الآن ما هي أحكام الدليلين المتعارضين؟ الحكم الأول يأتي إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.
عدوني ورا الشيخ الشعلان
هون، يعني هون يعني هلا أنا